الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فما زلنا في كتاب الوصايا وفي الحديث الثاني من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي. وفي عيادة المريض، وهي من فروض الكفايات إذا قام بذلك البعض سقط عن الباقين. والعيادة مختصة بزيارة المريض، فيقال عيادة المريض. وأما الزيارة فتستعمل في حق الأصحاء غالبا، وقد تستعمل في حق المريض. قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى. وفي مشروعية أن نذكر الإنسان ما به من الوجع والمرض، لا على سبيل التشكي، وإنما من أجل الفتوى. فإن سعد رضي الله عنه لم يكن شاكيا، وإنما ذكر حاله للنبي عليه الصلاة والسلام من أجل ما سيأتي من سؤاله لرسول الله عليه الصلاة والسلام ماذا يصنع بماله. فإذا ذكر الإنسان حاله لا على سبيل التشكي فإن ذلك لا يحرم. وأما شكاية المخلوق أو شكاية الخالق عند المخلوق فإن هذا لا يجوز. قال: قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، أي ذو مال كثير، ولا يرثني إلا ابنه، أي من أولاده، لا مطلقا، فإن له بعض الورثة من أقربائه، وإنما قصد من أولاده، وهذا كان في أول الأمر. وإلا فإنه بعد ذلك كثرت ذريته إلى أكثر من 17 ابنا ومن 12 بنتا، فكثرت ذريته بعد ذلك. لكن في ذلك الوقت لم تكن عنده إلا ابنة واحدة، فقال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. فيه أنه لا يحل الشخص إذا كان له ورثة أن يتصدق بثلثي ماله، والمراد بذلك أن يوصي بالثلثين كما جاء في بعض الفاظ الحديث الصحيحين، أفأوصي بثلثي مالي، فهي صدقة إلى ما بعد الموت. ولهذا أورد المؤلف رحمة الله عليه هذا الحديث في كتاب الوصايا، فهذه الصدقة إلى ما بعد الموت. فقال أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال قلت فالشطر الذي هو النصف، فالشطر يا رسول الله؟ قال لا. وفي أيضا أنه لا يشرع له أن يوصي بنصف ماله إذا كان عنده ورثة. قال فالشطر يا رسول الله؟ قال لا. قال قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام بالثلث، ونهاه أن يتصدق بثلثي ماله أو بشطر ماله، وهذا كما قلنا إذا كان له ورثة. أما إذا لم يكن له ورثة فهل له أن يتصدق بجميع ماله، أن يوصي بجميع ماله صدقة، أو ليس له ذلك؟ محل نزاع بين العلماء. فهناك من أجاز الوصية بجميع المال في حق من ليس له ورثة، وهذا ينقل عن بعض الصحابة كعلي بن أبي طالب وغيره من الصحابة، وذهب إلى ذلك الإمام أحمد في رواية، وهو مذهب أبي حنيفة. وبقية الأئمة على المنع من ذلك، والأظهر هو الجواز، لأن هذا الحديث وارد في شأن من له ورثة ولا يرثني إلا ابنه، فإنه إذا تصدق بجميع ماله أضر بالورثة، ومن لا وارث له فإنه لا يدخل الضرر على أحد، ينفع نفسه بالصدقة لما يناله من الأجر والثواب، ولا يتضرر بذلك أحد. وهذا الذي رجحه العلامة ابن القيم رحمه الله وهو الأظهر، إذا يفرق بين من له ورثة ومن ليس له ورثة، فمن له ورثة لا يوصي بأكثر من الثلث، ومن ليس له ورثة له أن يوصي بجميع ماله. فإن كان له ورثة وأوصى بما زاد على الثلث فالأمر راجع إلى الورثة. إن رضوا بذلك فهذا حق من حقوقهم فلهم الرضا، وإن ألغوا ذلك وأبطلوه فالأمر لهم. وهذا الذي عليه جماهير أئمة الإسلام خلاف للظاهرية، فإنهم أفسدوا ما زاد على الثلث وإن حصل الرضا من جهة الورثة، وهذا كلام فاسد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام منع من الزيادة عن الثلث من أجل الورثة حتى لا يدخل الضرر عليهم. فإنهم رضوا بذلك وأمضوا ذلك فالأمر راجع لهم، والرضا المعتبر ما كان بعد موت الميت، فهذا هو الرضا المعتبر. وأما ما كان في مرض الميت وقبل موته فمحل نزاع بين العلماء، فهناك من أهل العلم من أمضى رضاهم إذا كان الرضا في مرض الميت، كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك وهكذا العلامة ابن القيم وجمهور العلماء يرون أن الرضا المعتبر ما كان بعد الموت، لأن المال ينتقل إليهم فلهم أن يرضوا ولهم أن يمنعوا، أعني عما زاد عن الثلث. وأما قبل ذلك فما زال في ملك المورث، وهذا الأظهر ولا سيما أن الرضا قد يكون رضا باللسان دون القلب قبل موت الميت حياء من الميت، حياء من المورث قبل موته، فإن المورث إذا أوصى بما زاد على الثلث وجمع الورثة وطلب منهم الرضا بتلك الوصية فقد يحصل الرضا حياء منه، رضا باللسان والقلب غير راض. فلهذا الذي عليه جمهور العلماء أن الرضا المعتبر يكون بعد موت الميت، فإن حصل الرضا فيحصل ظاهرا وباطنا، وهو رضا في شيء انتقل إليهم وصاروا مالكين له، وأما قبل ذلك فرضا غير معتبر لأنه ما زال المال في ملك المورث. فهذا الذي يظهر أن ما عليه جمهور العلماء هو الأصح، والله تعالى أعلم. قال: قلت فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، أي الثلث يكفي وهو كثير، ولهذا ذهب بعض الصحابة إلى أن الأحسن الإنقاص عن الثلث، من هم من ذهب إلى الإنقاص إلى الربع كما ذهب إلى ذلك ابن عباس وجاهد في الصحيحين، قالوا: وددت لو أن الناس أغضوا من الثلث إلى الربع لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير. ومنهم من ذهب إلى الخمس كما ذهب إلى ذلك الصديق رضي الله عنه. فعلى كل الإنقاص عن الثلث هو الأحسن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال والثلث كثير، فذا يشعر على أن الإنقاص هو الأحسن. ثم علل النبي عليه الصلاة والسلام نهيه فقال إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتكففون الناس. فمن أجل هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصدقة أو نعم بثلثي المال أو بشطره، فبين أن الوارث إذا ترك ورثته أغنياء هذا أفضل من أن يترك ورثته عالة أي فقراء يتكففون الناس أي يسألون الناس بأكفهم. ففي أن الإحسان إلى الورثة أفضل من الإحسان إلى غيرهم، وهذا الذي يوصي بالصدقة وبفعل الخير مع نعم لغير الأقرباء الوارثين هو يريد الأجر والثواب بهذا الفعل. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن ترك المال للورثة والإحسان إليهم بذلك أفضل من الإحسان إلى الغير. فإذا ترك الشخص ورثته أغنياء وأبقى المال لهم بهذه النية الصالحة فهذا أفضل له من الصدقة التي يتضرر بها الورثة، وهذا إذا كانت الصدقة يتضرر بها الورثة. أما إذا كانت الصدقة لا يتضرر بها الورثة فلا حرج عليه، كأن يترك لهم ما يغنيهم ويتصدق بما زاد عن حاجة ورثته، فهذا خير وعمل صالح، شأنك شأن الشخص في حال صحته إذا تصدق بالفضل بما زاد عن حاجته وحاجة من يعول. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي ما فضل عن حاجة وعن حاجة من يعول. فإذا كان من هذا القبيل فهي صدقة مستحبة. فعلى كل الإحسان إلى الأقرباء الوارثين أفضل من الإحسان إلى غيرهم، وهذا في حال الحياة وبعد الموت. فينظر الشخص إلى أقربائه ويحسن إليهم، فهم أولى الناس بماله ومعروفه وإحسانه. وكثير من الناس على خلاف ذلك، يحسنون إلى غير الأقرباء ويمنعون الأقرباء، وهذا دليل على فساد نياتهم أو على جهلهم البالغ. فالشخص قد يتصدق يريد المباهاة ويتصدق رياء فيضع ماله في غير موضعه ويمنع الأقرباء من ماله. فعلى كل إن الذي ينبغي هو الإحسان للأقرباء، وإذا كان القريب من الوارثين فحقه أوكد من غيره. قال عليه الصلاة والسلام: إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة أي فقراء يتكففون الناس أي يسألون الناس بأكفهم، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها. ثم بين له النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أنفق نفقة بهذا الشرط تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، لكن بهذا الشرط أن تكون النفقة لوجه الله عز وجل، فلا ينفق نفقة رياء فإن هذا لا يقبل منه، وإنما ينفق نفقة لوجه الله عز وجل لا يريد جزاء ولا شكورا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهذه النفقة التي يؤجر عليها العبد، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. حتى النفقة على الزوجة إذا ابتغى بها وجه الله عز وجل فإنه يؤجر على ذلك. لكن بهذه النية أن يبتغي بذلك وجه الله. أما إذا لم يبتغي وجه الله عز وجل فإنه لا يؤجر. غاية ما يقال أنه أسقط عن نفسه الواجب، فإن النفقة على الأهل والأولاد من الواجبات، فإذا أنفق على أهله وعلى أولاده فقد أسقط عن نفسه الواجب، فإن ابتغى وجه الله عز وجل بذلك نال الأجر. فلهذا ينبغي للشخص أن يكون عنده الاحتساب، أن يحتسب الأجر والثواب من الله عز وجل، وأن يلاحظ هذا المعنى، وأن يبتغي بنفقته على أهله وأولاده وجه الله عز وجل ويحتسب الأجر والثواب حتى ينال الأجر. وهذا مما يغفل عنه كثير من الناس، والواحد من الناس إذا أنفق وتصدق على الفقراء والمساكين فإنه قد يلاحظ هذا الأمر إن كان مخلصا، لكن إذا أحسن إلى أهله وأولاده وأنفق على أهله وأولاده فإنه يفعل ذلك عادة ولا يفعل ذلك عبادة. فيفوته الأجر المترتب على العبادة. قال: فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال بعض العلماء أي بالموت، أي هل سوف أموت من هذا بهذا المرض فأتخلف في مكة وأدفن فيها ولا تتم لي الهجرة. وقال بعض العلماء أخلف بعد أصحابي أي بالمرض، فيطول بقائي في مكة بعد رجوع أصحابي إلى المدينة، وهذا المعنى الثاني أظهر أنه لم يرد الموت وإنما أراد طول البقاء في مكة بسبب المرض. ومما يدل على أن هذا التأويل أصح من التأويل الأول أن هذا الذي فهمه النبي عليه الصلاة والسلام من كلام سعد حيث قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا زدت به درجة ورفعة. وش يكون هذا التخلف؟ تخلف مرض ولا موت؟ مرض، فإن الميت لا يعمل صالحا بعد موته. فلما قال إنك لن تخلف أي في مكة بسبب المرض فتعمل عملا أي في مكة تبتغي به وجه الله إلا زدت به درجة ورفعة، أي هذا لا يضرك إن تخلفت في مكة بسبب المرض وحرص على العمل الصالح الذي تبتغي به وجه الله عز وجل فإنك تزداد درجة ورفعة، ليس في ذلك منقصة عليك ولا إثم عليك في هذا التخلف، فإنه تخلف لعذر. أما التخلف من غير عذر فلا يجوز للمهاجر أن يبقى بعد نسك أكثر من 3، فهذا في حق غير المعذور. أما من كان معذورا تخلف بسبب المرض وحرص على الخير في ذلك البلد المبارك وعمل أعمال صالحة يبتغي بها وجه الله عز وجل فإنه يزداد بذلك درجة ورفعة وليس عليه في ذلك منقصة. قال ولعلك أن تخلف، ولعلك أن تخلف هنا المراد بذلك طول العمر. الأول إنك لن تخلف تعمل عملا، المراد بذلك البقاء في مكة. وأما قوله لعلك أن تخلف أي يطول بقاءك وعمرك حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، وهذا الذي حصل لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فإنه عاش بعد ذلك أكثر من 40 سنة، فطال بقاؤه بعد ذلك أكثر من 40 سنة، فانتفع به المسلمون بالفتوح التي أجراها الله عز وجل على يديه كالقادسية وكمدائن كسرى، فأجر الله عز وجل على يديه الفتوح العظام، فانتفع المسلمون بتلك الفتوح العظام ودخل الضرر على الكافرين، فحصل ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. نقبل هذا الموضع وننتقل إلى تطهير الاعتقاد.